الجامعة الافتراضية السورية. كتاب أصول المحاكمات الجزائية 2 للدكتورة بارعة القدسي. الوحدة التعليمية 5 بعنوان طرق الطعن. الدرس الأول بعنوان طرق الطعن العادية: الاعتراض، الاستئناف. تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول زيات. يغطي هذا التسجيل نصف الدرس الأول، أي الصفحات من 185 وحتى 197. طرق الطعن: حرصاً من المشرع على حسن تطبيق القانون وضماناً لحقوق الناس وتحقيقاً لمبدأ العدالة، شرعت طرق الطعن في الأحكام الجزائية لإعطاء المحكوم عليه الذي شعر بالظلم فرصة أخرى لتنظر دعواه إما أمام المرجع نفسه الذي أصدره كالاعتراض، أو أمام محكمة أخرى أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم كالاستئناف والنقض، وذلك لرفع الظلم إن وجد وتصحيح الحكم الذي شابه الخطأ والقصور وإزالة الشكوك في الأحكام القضائية، ولمنح المتخاصمين حق التقاضي مرة أخرى حتى يطمئن كل إنسان على حقه وينتفي الغبن ويعود الأمر إلى نصابه. في كل الأحوال، فإن الغرض من الطعن إما إصلاح حكم سابق وإلغاؤه، أو إزالة مفعوله إزالة جزئية أو كلية. وتنقسم طرق الطعن إلى طرق طعن عادية هي الاعتراض والاستئناف، وطرق طعن غير عادية هي النقض وإعادة المحاكمة. الاعتراض: نصت المادة 188 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة 1 على أنه إذا لم يحضر المدعى عليه إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوة المبلغة له حسب الأصول يحاكم بالصورة الغيابية. لذلك يمكن تعريف الاعتراض بأنه طريق طعن عادي بشأن الأحكام الغيابية، أي إنه سبيل للتظلم مما صدر في غيبة المحكوم عليه دون أن يتسنى له أن يدافع عن نفسه أو يدلي بحججه. وتعليل ذلك أن الحكم الذي صدر في غياب المحكوم عليه لم يصدر بصورة وجاهية، وبالتالي يكون قد صدر دون أن يدافع عن نفسه، وليس في هذا عدل. لذلك أتاح له المشرع طريق الاعتراض لإسقاط هذا الحكم وإعادة محاكمته من جديد أمام المحكمة نفسها التي أصدرت. ألف: الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها. الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها هي الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا الجنح والمخالفات، أي الصادرة من محكمة الصلح أو محكمة البداية أو محكمة الاستئناف أو محكمة الجنايات، ولا يدخل فيها الحكم الغيابي في الجنايات، لأن هذا الحكم يسقط حتماً بحضور المحكوم عليه الفار أو بالقبض عليه وتعاد محاكمته من جديد. ولكن إذا حكمت محكمة الجنايات في جنحة أو مخالفة غيابياً، جاز الاعتراض على الحكم وطبقت عليه قواعد الحكم الغيابي. وبما أن الغياب أصبح في كثير من الأحيان وسيلة لإطالة أمد الدعوى، فقد ضيق القانون نطاقه بقيدين هامين: أولاً، إذا تم تبليغ الخصم بشخصه مذكرة الدعوى حسب الأصول ولم يحضر ولم يبدي عذراً مشروعاً، اعتبرت المحاكمة وجاهية بحقه. ثانياً، إذا حضر أحد الخصوم المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان، أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، عدت وجاهية بحقه، ولا يجوز له الاعتراض. ب. الأشخاص الذين يحق لهم الاعتراض. جاء في المادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم، وهذا يعني أن الاعتراض لا يقبل إلا ممن كان خصماً في الدعوى وصدر الحكم غيابياً بالنسبة له. ولكل الخصوم حق الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه، كل فيما يخصه عدا النيابة العامة، لأن حضورها جلسات المحاكمة أمر لازم، ولا يتم تشكيل المحكمة في غيابها، وأنه إذا كانت النيابة العامة غير مكلفة بالحضور في محاكم الصلح، فقد أوجب المشرع إحالة جميع الأحكام عليها حتى تشاهدها وتتقدم باستئنافها أو بتمييزها إذا رأت ذلك ضرورياً. واستثناءً من هذا الأصل العام، أجاز لها المشرع الاعتراض على كل قرار يصدر وفقاً للأصول الموجزة التي تطبق في مخالفات الأنظمة البلدية والصحية والسير، ويحق للمدعى عليه مهما كانت صفته فاعلاً أو مساهماً في الجريمة أن يعترض على الحكم الغيابي الصادر بحقه في الجنحة أو المخالفة، سواء في الدعوى العامة أو الدعوى المدنية أو في كليهما، شريطة أن يكون له مصلحة في اعتراضه. لذلك لا يقبل اعتراض المدعى عليه الذي تقررت براءته أو عدم مسؤوليته، كما لا يقبل الاعتراض منه إذا كانت المحكمة قد أعلنت سقوط الدعوى العامة بسبب من أسباب السقوط كالتقادم والعفو العام. أما بالنسبة إلى المدعي الشخصي، فإن المشرع لم يصرح بحق الاعتراض للمدعي الشخصي الغائب بموجب نص صريح في القانون، لكن الهيئة العامة لمحكمة النقض قررت أن للمدعي الشخصي أن يعترض على الأحكام الغيابية الصادرة برد دعواه أو ضد طلبه أسوة بالمدعى عليه، أي إذا تضمن إلزامه بالرسوم والمصاريف وبالتعويض للمدعى عليه الذي تقررت براءته أو عدم مسؤوليته، كما أن المسؤول بالمال يقتصر حقه بالاعتراض على ما حكم به من إلزامات مدنية لصالح المدعي الشخصي. وعبارة المحكوم عليه التي نصت عليها المادة 205 الفقرة 1 تشمل كل محكوم عليه سواء أكان ظنينا أو مسؤولا بالمال إذا حكم ضدهما، كما تشمل المدعي الشخصي ما دامت دعواه قد ردت أو قضي له بجزء من طلبه، فهو محكوم عليه في الجزء الذي رد. جيم. ميعاد الاعتراض. نصت المادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد 5 أيام تضاف إليها مهلة المسافة ابتداءً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم، كما نصت المادة 206 من القانون نفسه على ما يلي: أولاً، يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المعين في المادة السابقة. ثانياً، أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره، يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم. يتبين من هاتين المادتين أن مدة الاعتراض هي 5 أيام تسري من اليوم التالي الذي يلي تاريخ التبليغ أو تاريخ العلم في حال عدم التبليغ، ويضاف إليها مهلة المسافة بين محل إقامة المحكوم عليه ومكان المحكمة. ولا يدخل في حساب هذه المدة الساعة أو اليوم الذي يجري فيه التبليغ. وإذا صادف انتهاء المدة يوم عطلة، امتدت المدة حكماً إلى أول يوم يليه من أيام العمل. وقد وضع المشرع قواعد خاصة لبدء ميعاد الطعن بالاعتراض، وهي تختلف بين المدعى عليه من جهة والمدعى الشخصي والمسؤول بالمال من جهة أخرى. المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض وإجراءات تقديمه: يقدم الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في مادة الجنح بصورة استدعاء ضمن 5 أيام، يرفعه المعترض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مباشرة أو بواسطة محكمة موطنه، ويتضمن الاستدعاء اسم المعترض ومحل إقامته وخلاصة عن الحكم المعترض عليه، وما إذا كان اعتراضه ينصب على جزء من الحكم أو على الحكم كله. وبالنسبة إلى الأحكام الغيابية الصلحية، فقد أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يتقدم باعتراضه باستدعاء حسب القاعدة العامة أو بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدق عليه الموظف المكلف بالتبليغ. أما إذا كان المحكوم عليه موقوفاً، فيتقدم باستدعائه إلى إدارة السجن ضمن المدة القانونية، فإذا تأخرت هذه الإدارة بإرساله إلى المحكمة فوصل بعد انقضاء المدة القانونية، فلا يسوغ أن يؤخذ الطاعن بتقصير غيره، ويكون الطعن مقبولاً شكلاً. دال: آثار الاعتراض. للاعتراض المقدم في ميعاده القانوني عدة آثار هي: أولاً، الأثر الموقف، أي وقف تنفيذ الحكم الغيابي بشقيه الجزائي والمدني في خلال مهلة الاعتراض أو في خلال المدة التي يرد فيها الاعتراض إلى المحكمة وإلى حين البت فيه. فإذا مرت هذه المدة القانونية ولم يتقدم المحكوم عليه باعتراضه، فإن الحكم الغيابي ينفذ كأي حكم وجاهي، إلا إذا كان باب الاستئناف أو النقض لا يزال مفتوحا أمامه، فيكون من حق المحكوم عليه غيابيا أن يستأنفه أو يطعن فيه بطريق النقض. لكن وقف التنفيذ لا يشمل مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة من قبل في حال قضائها على المدعى عليه بالحبس سنة على الأقل، بل تبقى نافذة المفعول في أثناء سريان ميعاد الاعتراض ولو خفضت المحكمة مدة الحكم الغيابي، إلا إذا قررت بفقرة خاصة في الحكم إخلاء سبيله. كما أنه لا يشمل أيضاً التنفيذ المعجل للتعويض إذا قضى به الحكم الغيابي، فالمحكمة عند قضائها بالعقوبة وبالتعويضات الشخصية أن تقرر في الوقت ذاته مقداراً مؤقتاً من التعويضات للمدعي الشخصي، ويكون حكمها لهذه الجهة معجل التنفيذ. ثانياً، الأثر المسقط. متى قدم الاعتراض ممن يملك هذا الحق في الميعاد ووفقاً للأصول وتقرر قبوله شكلاً، فإن أول ما يترتب عليه هو سقوط الحكم الغيابي وكأنه لم يكن. والأثر المسقط للاعتراض يتناول الشق من الحكم المطعون فيه، فإذا طعن المحكوم عليه في الشق المدني دون الشق الجزائي، فإن الحكم يسقط في الجانب المدني منه دون الآخر، كما أن هذا الأثر لا يمتد إلا إلى المعترض وحده دون غيره من الخصوم. فإذا قدم الاعتراض من المسؤول بالمال دون المدعى عليه، فيسري أثره على الأول ويبقى الحكم قائما بالنسبة إلى الثاني. وهذا تطبيق لقاعدة أن أثر الطعن نسبي، أي قاصر على من لجأ إليه دون غيره من الخصوم، ولكن لا يترتب على سقوط الحكم الغيابي إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة من قبل. ثالثاً، الأثر الناشر. يعيد الحق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في أن تضع يدها على الدعوى مجدداً في حدود من صب عليه الاعتراض، ولا يترتب على الاعتراض إلغاء إجراءات التحقيق التي قامت بها المحكمة قبل صدور حكمها الغيابي، ولها سلطة استكمال هذه التحقيقات إذا رأت ضرورة لذلك. الاستئناف. الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية في الأحكام الحضورية أو الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في الجنح والمخالفات في الدعويين الجزائية والمدنية، وذلك عن طريق نظر الدعوى أمام محكمة أعلى درجة لإعادة الفصل فيها. ويوجد تشابه بين الاعتراض والاستئناف في أن كلا منهما يوجب بحث الدعوى من جديد مرة أخرى أمام المرجع القضائي، لكن يوجد بينهما خلاف جوهري، وهو أن الاعتراض يعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ذاتها، في حين أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت هذا الحكم. الأحكام والقرارات القابلة للاستئناف. الأحكام التي تقبل الاستئناف هي أحكام محاكم الدرجة الأولى، وقد نصت المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه تقبل الطعن بطريق الاستئناف. 1- الأحكام الفاصلة بأساس الدعوى. 2- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب. 3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص. ألف، الأحكام الفاصلة بأساس الدعوى. الحكم الفاصل في أساس الدعوى، أي في الموضوع، هو الذي يحسم جملة النزاع المعروض على المحكمة، أي أن يكون قرر مصير المدعى عليه بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإدانة وفرض العقوبة والتعويض، أي وضع حداً للدعوى وأخرجها من سلطة المحكمة، لكن يستثنى من ذلك كل حكم صادر عن قاضي الصلح في القضايا الداخلة في اختصاصه مخالفة أو جنحة، إذا قضى بغرامة لا تزيد على 100 ليرة، لأن المادة 165 من قانون أصول المحاكمات الجزائية صرحت بأن هذا الحكم مبرم لا يقبل الطعن لا بالاستئناف ولا بطريق النقض، ومع ذلك ودفعاً لمظنة الظلم أجاز المشرع للنيابة العامة استئنافه إذا رأت أنه مخالف للقانون أو أنه مشوب بخطأ في تطبيقه أو تأويله، وعندئذ يتبعها المحكوم عليه والمدعي الشخصي إن وجد. ب. الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. إذا قررت محكمة الدرجة الأولى عدم اختصاصها الشخصي أو النوعي أو المكاني، فإن حكمها وإن كان غير فاصل في الموضوع، إلا أنه يجوز استئنافه لأنه من الأحكام التي ترفع يد المحكمة عن نظر الدعوى. جيم: الأحكام الصادرة برد الدعوى، وهي الأحكام التي تقرر فيها المحكمة رد الدعوى لانقضائها بسبب من الأسباب كالتقادم أو وفاة الجاني أو العفو العام أو لصدور حكم مبرم في الدعوى، فيجوز استئناف هذه الأحكام فور صدورها حتى ترى المحكمة الأعلى وجه الحق في الحكم، لأن هذه الأحكام ترفع يد المحكمة عن نظر الدعوى. دال: القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص، مثالها إذا أقيمت الدعوى على المتهم أمام محكمة البداية فدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني وأنها من اختصاص محكمة بداية أخرى، أو دفع بعدم اختصاصها النوعي لأن التهمة مخالفة يعود النظر فيها إلى محكمة الصلح. فإذا قررت المحكمة رد هذا الدفع وقررت اختصاصها في الدعوى، جاز للمتهم استئناف هذا القرار إلى محكمة الاستئناف. وتعليل ذلك أن نظر الدعوى أمامها يحتاج إلى وقت وجهد، فخشية ألا تكون مختصة، رأى المشرع أن يسمح باستئناف هذا القرار حتى إذا تبين أنها غير مختصة حقيقة، فلا يكون هناك ضياع للوقت والجهد. هاء: القرارات المتعلقة بتخلية السبيل. نصت المادة 122 الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: أولاً، إن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال 24 ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه، وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه من وقوع التبليغ. ثانياً، يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف إلى قاضي الإحالة إذا كان صادراً عن قاضي التحقيق أو من ينوب عنه، وإلى المحكمة الاستئنافية إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية. يتبين من هذه المادة أن القرار المتعلق بتخلية السبيل الصادر عن محاكم الدرجة الأولى قابل للاستئناف، فقد يكون الموقوف على حق فلا يجوز الإضرار بحريته، كما لو أمضى في السجن الاحتياطي مدة تزيد على عقوبته، أو كان الجرم معاقبا عليه بالغرامة، فإذا رفضت المحكمة طلبه كان له أن يستأنفه فورا. الأحكام غير القابلة للاستئناف. نصت المادة 213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: أولاً، فيما خلا الأحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الصادرة برد الدفع بعدم سماع الدعوى بسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب والقرارات الإعدادية وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم. ثانياً، ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها. يتضح من هذه المادة أن القرارات التي لا تقبل الاستئناف بشكل مستقل عن القرار النهائي هي: 1- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم سماع الدعوى، قد يدفع المدعى عليه بأن الدعوى سقطت بالتقادم أو بالعفو العام، فترد المحكمة هذا الدفع وتستمر في رؤية الدعوى، فقرار الرد هذا لا يقبل الاستئناف بصورة مستقلة، وعلى المدعى عليه أن ينتظر حتى نهاية المحاكمة وصدور الحكم ليستأنف الاثنين معا إذا أراد. 2. القرارات الإعدادية. هذه القرارات لا يجوز أيضا استئنافها إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى، وهذه القرارات تصدرها المحكمة أثناء السير في الدعوى، ومثالها القرار الصادر بتعيين خبير أو بإجراء معاينة على موقع الحادث أو بسماع شاهد، فهذه القرارات تتعلق باتخاذ إجراء في الدعوى أو باستكمال التحقيق. 3. قرارات القرينة. وهي القرارات التي تشعر برأي المحكمة واتجاهها في الدعوى، ولا يمكن العدول عنها ولا الفصل في الدعوى قبل تنفيذها، كقرار رد سماع شاهد أو القرار الصادر بجلب الشهود لإثبات ما يخالف الضبط الذي نظمه رجال الضابطة العدلية، أو قرار المحكمة بإجراء خبرة على البصمات بعد أن دفع المتهم بأنها ليست بصماته إلى آخره، فهذه القرارات لا يمكن استئنافها إلا مع الحكم النهائي الفاصل في أساس الدعوى، ولو خضع لها الخصم وقام بتنفيذها فلا يعد ذلك منه رضوخا لها ويحق له استئنافها مع الحكم النهائي. نهاية التسجيل. نهاية نصف الدرس الأول.